أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إشكالات السيد الخوئي يرحمه الله على الاستدلال بالروايات الواردة في المضاربة، وأن المضارب بالمال إذا اشترط عليه الممول أن لا يتجر بالمال في المكان الفلاني أو في التجارة الكذائية فخالف، فالربح لهما على حسب ما اتفقا، والخسارة على المضارب. وقلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله استفاد من هذه الروايات كغيره ثلاثة وجوه. الوجه الأول، هذه الروايات دالة على صحة العقد الفضولي مع الإجازة المتأخرة. الوجه الثاني، هذه الروايات يستفاد منها الاستئناس بصحة عقد الفضولي. والوجه الثالث هو التأييد، وبينا أن التأييد هو في الحقيقة يرجع إلى نفس الدليل، غير أنه لا يمكن إلغاء الخصوصية. يعني قد يقال إن هذه الروايات خاصة كحكم تعبدي بباب المضاربة فقط فحسب، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها في بقية الأبواب. يعني بيع الفضولي أو إجارة الفضولي، عقد الفضولي بشكل عام لا يصح التدليل عليه بالروايات الواردة في المضاربة، لأن هذا حكم تعبدي خاص بمورد المضاربة. السيد الخوئي يرحمه الله أراد أن يناقش الحيثيتين اللتين اعتمد عليهما في التدليل والتأييد. قلنا إن الحيثية الأولى ما هي؟ الدالة على صحة عقد المضاربة مع الإجازة المتأخرة. احنا نعلم جازمين بباطن وسريرة المضارب أنه ما جعل أمواله لدى غيره إلا لأجل الاسترباح، والشرط الذي يشترطه على المضارب هو ماذا؟ من باب التحوط والحفظ لأمواله. وعندما يتبين وجود ربح يرضى بذلك. ليش؟ لأن الهدف والغاية التي من أجلها وضع أمواله للمضاربة هو الربح. وإلا لكانت المعاملة من الأصل باطلة. ليش حملنا على هذا الوجه؟ قلنا لأنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بطيبة نفس ما. وواضح هذا التصرف، لكن مع الإيجاز اللاحقة صححنا هذا التصرف. السيد الخوئي يرحمه الله يقول عندنا إشكالات متعددة على هذا المطلب. الإشكال الأول كما مر، هذا مو من الخطأ في التطبيق. ليش ليس من الخطأ في التطبيق؟ يقول الخطأ في التطبيق قد يكون في بعض الموارد، ولكن نحن نعلم أن من يضارب بأمواله له غايات متعددة وأهداف كثيرة. يمكن هو يريد أن ينجح الحركة الاقتصادية في المكان الفلاني أو في السلعة الكذائية. بل يقول السيد يرحمه الله، ويمكن لما يشترط الاتجارة في البلد الفلاني هدفه، يقول طبعا تحت السطور هدفه ماذا؟ رفع المستوى الاقتصادي لأهل هذه الضيعة أو لتلك القرية. مو دائما نقول خطأ في التطبيق، قد لا يريد هو أن يربح إلا الربح القليل في هالمكان، لأن الغاية العظمى له ماذا؟ تشغيل الأيادي العاملة، القضاء على البطالة. عند أهداف ثانية ومقاصد شنو؟ إنسانية عالية. الأمر الثاني يقول لا دليل على اتباع رضا المالك. نقول هو راضي لأن ما أعطى أمواله إلا من أجل الاسترباح، ما فيها الحشي. حتى لو كان راضي ما نقدر نقول رضا يكفي، لأن قلنا الرضا يحتاج إلى مبرز، فإذا لم يبرز ذلك الرضا كان التصرف تصرفا في مال الغير دون ماذا؟ ابنه، يعني ما يجوز شرعا. الأمر الآخر أيضا،
هذا ما يقال في قدر متيقن
بقدر. الآن جبنا أمثلة أنه مو بقدر متيقن، قلنا في بعض الأحيان ما هدفك الربح، عندك ما شاء الله أموال كثير، هدفك تشغيل هذا والقضاء على البطالة وأهداف كثير، هذا مو بالربح. وذكروني أجيب تتم لهذا، لأن في أمثلة توضح لكم المطلب، أنه مو الهدف دائما الربح. في هناك
كل مرة ذكروني
لأنكم تمشون بعد ما لا يصير خروج عن المطلب، بيحتاج شرح وإيضاح وكذا، يصير مو بدرس. طيب، إذن ما نقدر نقول الرضا وحده كاف، بل يحتاج إلى إبرار. الإشكال الآخر، لو كان ما تقولونه صحيح للزم تأسيس فقه جديد كما أسلفنا. ليش؟ لأن قلنا هذا مثلا يوكل شخص
في التزويج،
لا في أي شيء، في بيع بيته، فيقوم يبيع سيارته أو مزرعته، يقول إيه هو راضي لأن الهدف قصده مثلا شنو؟ أنا أعرف قصده هو الحصول على الأموال الوثيرة، وبما أن هذه المزرعة أو السيارة تباع بأكثر من قيمتها الآن فأنا أبيع المزرعة أو السيارة، ما فيها الحكي في الفقه، لاحظنا؟ طيب أيضا يقول من الواضح أن المالك قد يشترط شرطا مثلا، يقول أنا الربح لا بد يكون ترها لا تبيع وتشتري إلا إذا كان الربح في من 30% وطالع، ترى أنا ما أرضى بالأرباح القليلة، لاحظنا؟ أريد الأرباح الوثيرة، وإذا شاف ربح بس الربح 10% 15% قال شو يوصلني للمكان هذاك يحتاج مشقة وتعب، خلني أخذ هالأرباح البسيطة هذه، لاحظنا؟ وجلب الأرباح، قال له سويت، قال له والله ربحت بس هذا الربح كذا، قال له أنا قايل لك من البداية كان عطيت الأموال غيرك وجاب لي المبالغ الطائلة اللي شنو؟ ايه تبيض الوجه مثل ما ما يقول على كل، فما نقدر نقول قلت انتبه، ما نقدر نقول ان دائما حتى لو كان يريد الربح، اي ربح هو يريده العالي او اي ربح يأتي، اولا ما نقدر نقول ان الغاية والهدف دائما هو حصول الربح، قد تكون غايات اخرى، ولو سلمنا جدلا يعني لا نسلم، قد يكون هو يريد ربح غير هذا اللي موجود، عرفنا؟
هل احتمال متأخرة شيخ؟
بعد
اسمع الشيخ عرفت المضاربة هي شروط، فالمضم من بداية يقول أبوك تفعل كذا وكذا، هل وليد قلت متأخرة جدا بعدين يقول لك ليش ما اشتغلت في المخلصة؟ بعيدة جدا شيخ،
هذه الشروط اللي
المضاربة هي شروط بيني وبينك مضاربة
هذا نقول له خالف الشروط
إذا خالف أمر آخر،
هذا احنا كلامنا في المخالفة، ايش فيك أنت جلدت ناعي؟ احنا كلامنا في المخالفة، احنا كلامنا في المخالفة الآن نرد عليهم لأنهم يقولون إذا خالف،
إذا خالف أكيد في إشكال،
هذا اللي كلامنا فيه. الله يهديك، الله يهديني وياك بس. طيب أيضا يقول ومن الإشكالات الواردة أنكم كيف تقولون الخسران على العامل، والحال أن تخلف الشرط شو يصير موجب للخيار، الخيار تخلف الشرط، أي المفروض هالمعاملة إما قابلة للإمضاء أو قابلة للرد بخيار تخلف الشهر على كله. أيضا يقول من الإشكالات أن هذه المعاملة مرة تقولون تصح في باب شنو؟ في باب المضاربة إذا كان في ربح، أما إذا كان في خسارة كما يقول بعضكم فهذه المعاملة أصلا شنو؟ فاسدة، إذا كانت فاسدة من الأصل كيف كانت الخسارة على العامل، والحال فساد المعاملة يقتضي شنو؟ إرجاع المال إلى صاحبه والسلعة إلى صاحبها، ما كأنه صار شيء، مو يصير الخسارة على شنو؟ على العامل. طيب إذن يقول الذي يظهر مضافا إلى ورود إشكالات. لكن في نهاية المطاف الذي يظهر من هذه الروايات أن هذه الروايات جاءت كحكم تعبدي خاص بباب المضاربة، ولا يمكن تعميمه. ما نتمكن نقول هذا يدلل على صحة ماذا؟ بيع الفضول بالإجازة اللاحقة والمتأخرة. ما نقدر. عرفنا الآن؟ طيب، عرفنا الآن الإشكالات. من الأدلة التي دلل بها أيضا على صحة بيع الفضولي أو عقد الفضولي مع الإجازة المتأخرة، مع الإجازة شنو؟ المتأخرة. أي طبعا ذكرنا إذا تتذكرون كلام شنو للمحقق النائني ورددنا. من الأدلة الدالة على صحة بيع الفضول مع الإجازة المتأخرة هي الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم. هذا عندك يتيم، تدرون ما زلنا نبتلى بالأيتام، وهذا من الابتلاء الحسن الطيب للمؤمنين. ليش؟ لأن يرفع درجة المؤمن إذا تعامل بالبر والإحسان وعلى وفق الضوابط الشرعية. لكن روايات متعددة واردة عن ماذا؟ عن الأئمة عليهم السلام في من اتجر بمال اليتيم. وشوفوا هالروايات على أقسام، بعضها الولي لليتيم يأخذ المال ويتجر به. لاحظنا؟ أنا مات لي واحد من أقربائي وأنا الوصي والقيم على اليتيم وعند أموال، والأموال الآن صارت ماذا؟ بيد الولي، واليتيم يعيش مع أطفال الولي. هل يسوغ للولي أن يتجر أولا بمال اليتيم أم لا؟ تقول الروايات يجوز له أن يتجر بمال اليتيم، لكن يكون ينتبه بشروط. هذه بعض الروايات. الشرط الأول أن يكون عند مال يغطي هذا المال الذي يريد الاتجار به، يعني هو عنده رصيد كافي بحيث لو خسر هذا المال يستطيع أن يعوض اليتيم. ضامن. لاحظنا؟ هذا الشرط نمر واحد. فإذا مو يتجر بمال اليتيم. أولا قبل الاتجار يكون لديه مال، قبل أن يدخل في التجارة يكون عنده مال. إذا ما عنده مال تقول له قف، لا تتجر بمال اليتيم. الشيء الثاني يكون أيضا على حسب الأصول الموضوعة، يعني يراعي يشوف النسبة اللي توضع فيها التجارة، نصف الأرباح مثلا له ونصف الأرباح لليتيم، حال سعر السوق يعني. فإذا ربح جعل رصيد اليتيم يزداد بهذا الربح، وإذا خسر مع أن يده يد أمانة وهو الولي، لكن الخسران عليه كما يظهر من بعض الروايات، مع أن يد أمانة بس في خصوص اليتيم الخسران على من؟ على هذا الولي. واضح لنا الفكرة؟ وهذا بعد شيء خلاف القاعدة، لأنه يأخذ المال بهدف المصلحة لليتيم واليد يد أمانة، ومع ذلك في حال خسران المال يضمن. فهذا شرط ثاني بعد كنا نلتفت له. ايه واضح في هالصورة، وهذا ما لنا دخل في الولي أو هالقسم من الروايات، الاتجار الولي بمال اليتيم على وفق هذه الضوابط والشروط خارج عن الموضوع. عندنا قسم ثاني من الروايات يقول إن أموال اليتيم يجوز الاتجار بها للولي وغير الولي إذا كان فيه مصلحة لليتيم. إيه مصلحة لليتيم، طبعا أنت قد تشخص وجود مصلحة لليتيم. طيب أنت تصير غير ولي، إذا غير ولي وخدت مال اليتيم من دون إذن الولي ورحت اتجرت بمال اليتيم، في الروايات واحد في شرط إذا بتتجر بمال اليتيم لابد أن يكون عندك أموال تفي بالخسران، ولا لا تتجر. لكن على فرض اتجرت بمال اليتيم من دون إذن الولي لابد أن يأذن الولي في حال حصول الربح حتى تصير شنو؟ هذه المعاملة التي أبرمتها أنت بأموال اليتيم مجازة من الولي. وهذا القسم أو الفهم، خلنا نقول فهم من الروايات، هو الذي يفيدنا في هذا المورد. لأن هذا أنت شوف صديق لفلان سيب من الناس، وهذا فلان مأمنك على أمواله، ومن ضمن أمواله أموال شنو؟ اليتيم. جيت أنت خدت هالقسم من أموال اليتيم وبدأت تتجر بها وربحت، ورحت لصديقك ذاك قلت له ترى أنا اتجرت بأموال اليتيم اللي أنت قيم على هذا اليتيم وولي له، وترى في ربح، أنا اتجرت 100,000 صاروا 200,000، والسوق ياخذ كم؟ نصف ونص، يعني نصف ونصف. قال لك على بركة الله نعمة ما صنعت، بعد هذا صار إجازة. فشوف أنت تصرفت تصرفا فضوليا، ولكن فيما بعد الولي شنو؟ أجاز. طبعا الروايات حتى اللي واردة أو يفهم منها في هذا القسم تقول لك نعم لا ينبغي لك أن تتصرف في مال اليتيم إلا إذا كنت لك أموال تستطيع شنو؟ أن تعوض الخسارة في حال وجود خسارة. احنا الآن ما في خسارة، على فرض وجود ربح مع إجازة من الولي يصح الاستدلال بهذا القسم من الروايات على بيع الفضولي أو تجارة الفضولي بمال اليتيم مع إجازة الولي المتأخرة. واضح القسم من الروايات ذي؟ عندنا قسم ثالث من الروايات، ها؟ الأرقام عدي عليكم رابع، هي الروايات على طوائف. لا بس نكمل المطلب بعد نجيب الأقسام. طيب عندنا أيضا قسم آخر من الروايات، شو يقول الروايات؟ يقول ها ترى مال اليتيم فهم من الروايات هكذا يجوز مو بقسم بس في فهم من الروايات استظهار من قسم من الروايات أنها وردت على هذا النسب قسم روايات قسمناها أقسام قسم يدل على كذا قسم يدل على كذا قسم يدل على كذا مو مقسم أقسام المقسم هو ماذا الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم أي قسم من الروايات استظهر منه هكذا يجوز الاتجار بمال اليتيم للولي وغير الولي إذا كان فيه مصلحة ومن دون إجازة الولي حتى الولي ما يحتاج إجازة هذه إجازة من عند الله من أجل ماذا مصلحة اليتيم على فرض وجود هذا الفهم من الروايات فأيضا تخرج الروايات عن كونها شنو دليلا يصح الاستدلال به على شنو على عقد الفضولي مع الإجازة المتأخرة لأن إذا كان في إجازة من عند الله تبارك وتعالى بعد ما نحتاج إلى إذن متأخر لأن مجرد أنت تأخذ الأموال اللي عندك مثلا أو عند غيرك لكن عندك نحو من مسوغية التصرف ورحت اتجرت بها في حال إبرامك للعقود عندك تعلم وجود رضا من الله وإجازة من عند الله فما يصح الاستدلال بهذه الروايات على فرض وجود دلالة لروايات من هذا القبيل أنها دالة على شنو صحة الاتجار بمال اليتيم للولي ولغير الولي إذا كان في مصلحة لليتيم لكن أيضا هذه الروايات دالة هذه الروايات على قسمين قسم تقول إذا اتجرت بمال اليتيم وخسرت ترى الخسارة عليك ربحت أنا لك ولليتيم لاحظنا وقسم من الروايات تقول لك لا بما أن يدك يد أمانة الخسارة من مال اليتيم لأن الله أجازك في إجازة لك من عند الله تبارك وتعالى طبعا هذا الفهم من الروايات نوقش فيه مناقشة دقيقة جدا يعني قيل أن الروايات ما يستفاد من هذا الفهم أن كل واحد يجي يتاجر بمال اليتيم دون إذن للولي هذا الفهم وإن كان يظهر من بعض الروايات لكنه هو غير مراد المراد أن تتعامل أو أن تضارب بمال اليتيم على وفق الضوابط وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.